يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 53، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
لا زال حديثي يتواصل تحت عنوان الفساد الإداري. الفساد الإداري إنه فساد وإفساد في إدارة شؤون العباد والبلاد، والكلام أساسا في أهم ملامح المنهج العباسي الذي يمثله في زماننا هذا واقع حوزة النجف التي عنوانها الأول السيستاني. قطعا برفقته الأحزاب الدينية الشيعية في بغداد، فالحكم السيستاني ما بين النجف وكربلاء وبغداد، رأس الهرم في النجف، إنه السيستاني نفسه والمتنفذ الأول ولده محمد رضا، حكومتهم الدينية في العتبة الحسينية في كربلاء، وحكومتهم السياسية في المنطقة الخضراء عبر الأحزاب الدينية الشيعية القطبية. وكل الفساد والإفساد يأتي من هذه الجهة التي أشرت إليها. حدثتكم فيما سلف عن الفساد الديني وعن الفساد الأخلاقي، وبدأت الحديث في الحلقة الماضية عن الفساد الإداري. يبدو أن حديثي لن ينتهي في هذه الحلقة، فأنا بحاجة إلى حلقة أخرى، لذا أتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى يكتمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. المطالب كثيرة، وأنا أحاول جهد الإمكان أن أوجز وأن أختصر، لكن الحلقة لهذا اليوم قطعا لن تكون كافية، فأنا بحاجة إلى حلقة أخرى، والكلام الأهم سيكون غدا. زبدة الحديث فيما يرتبط بالفساد الإداري وحتى بالفسادين السابقين، زبدة الحديث ستظهر لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى بخصوص الموضوع الذي بين يدي في هذه الحلقات، ملامح المنهج السيستاني العباسي. هذه ملامح المنهج العباسي التي هي بعينها ملامح منهج العباسيين في دولتهم الأولى، فساد ديني، فساد أخلاقي، فساد إداري، يبدأ من الرأس، والدوائر القريبة من الرأس، وهكذا يتفرع ويتشعب في كل الجهات التي للرأس العباسي تدخل فيها. ومن هنا فإن الفساد قد انتشر في كل مؤسسات المرجعية السيستانية على اختلاف أنواعها، إن كان ذلك في داخل العراق أو كان ذلك في خارج العراق. قبل أن أتوغل في موضوع الفساد الإداري، هناك ملاحظتان ترتبطان بالحلقة الماضية. الملاحظة الأولى، عرضت بين أيديكم فيديو يتحدث عن أموال العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وكيف أن هذه الممتلكات وهذه الأموال تسجل بأسماء أشخاص قطعا هم من أبناء الحكام السيستانيين، تسجل بأسمائهم، وهناك عبث وفساد. كاظم اللامي من البصرة كان يتحدث عبر قناة الفيحاء، والذي كان يجري البرنامج الإعلامي العراقي فلاح الفضلي، وقلت لكم من أنه قد فر خارج العراق، فعلا هو قد فر وذهب إلى السويد وبقي فترة هناك، ولكن وصل إلى علمي أنه الآن في شمال العراق في أربيل، وهو يقدم برنامجا بعنوان ملفات ساخنة على قناة زاغروس. شمال العراق، كردستان، منطقة آمنة، بالنسبة للعراقيين الذين يتعرضون للتهديد ولمحاولة الإلقاء بهم في غياهب السجون، الظلم الذي يجري تحت السلطة الدينية الغاشمة، كردستان جزء من العراق، لماذا هي آمنة ولماذا يفر الخائفون إليها؟ لماذا هناك أمن وأمان؟ السبب هم لا يملكون صمام أمان كصمام أماننا نحن. صمام الأمان عند الشيعة انتقام، بلاء أسود على الناس، رعب وخوف وتهديد، وإن كانوا يظهرون السلامة والهدوء ويظهرون الشفقة على الناس، كذب ودجل وتزوير. القضية واضحة للعراقيين جميعا، لماذا يفر الخائفون إلى كردستان من جميع الاتجاهات، من الدينيين ومن اللادينيين، من جميع الاتجاهات، لماذا يفرون إلى كردستان وينعمون هناك بالأمن والأمان؟ لأن الله قد من على تلك البقعة أن المرجعية هاي الطرقاع السوداء طحت الحظ، هاي ما موجودة عندهم، لذلك ينعمون بأمن. الفساد والإفساد موجود هناك، ما كردستان جزء من هذا البلد الفاسد، لكن لا يمكن المقايسة بين الفساد والإفساد في كردستان وبين الفساد والإفساد في المناطق الشيعية، خصوصا في النجف، في كربلاء وفي سائر المناطق الشيعية. حيثما حلت المرجعية حل البلاء الأسود وحل الفساد والإفساد. فسبب الأمن والأمان في كردستان هو هذا، وليس هناك من سبب آخر. دقق النظر وأمعن الفكر، فإنكم ستجدون أن سبب الإعمار في كردستان وحتى في المناطق الغربية، ادخلوا إلى الإنترنت وشاهدوا الفيديوهات التي تنقل لكم الإعمار في الأنبار. ما هي الأنبار؟ جزء من العراق وليست جزءا من دولة أخرى، والأنبار ليس جزءا من كردستان، حتى نقول من أن كردستان إقليم له خصوصيته. لماذا هذا الإعمار؟ لماذا نظافة الشوارع هذه؟ لماذا هذا التشجير؟ لماذا ولماذا في الأنبار؟ ولماذا المناطق الشيعية خاربة منهارة؟ الأنبار ليس للسيستاني ولمرجعية السيستاني من سلطة عليها، أما مناطقنا الشيعية فإن السيستاني عبر ولده محمد رضا وعبر أعوان محمد رضا انتشر الفساد والخراب والدمار في هذه المناطق. سؤال واضح، أين هي المرجعية؟ هل هي في الأنبار؟ هل هي في كردستان؟ إنها في المناطق الشيعية. من هم الأغلبية في العراق؟ الشيعة. الحكومة بيد من؟ بيد الشيعة. الأموال بيد من؟ بيد الشيعة. وهم الذين يساعدون الأكراد والسنة في وصول الأموال إليهم. لماذا كردستان آمنة والإعمار والاستثمار في كردستان جار على رسله، وكذا الحال في الأنبار وفي المناطق السنية الأخرى؟ لماذا؟ ولماذا الخراب والدمار في مناطقنا الشيعية؟ لماذا؟ هل أن البعثيين فعلوا ذلك؟ وحق الحسين وحق علي بن أبي طالب ليس للبعثيين من دخل في ذلك. هل أن الولايات المتحدة الأمريكية وهل أن الغرب الكافر هو الذي فعل ذلك؟ وحق رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعلوا ذلك. الذين فعلوا ذلك المرجعية السيستانية المشؤومة والأحزاب الدينية الشيعية القطبية القذرة، هؤلاء هم الذين فعلوا ذلك عبر مؤسسات السيستاني وعبر سياسيي المنطقة الخضراء وعبر العمائم القذرة من وكلاء السيستاني ووكلاء سائر المراجع، عبر كل هؤلاء حل هذا الذي حل في المناطق الشيعية. لكن ماذا نصنع لهذه الجموع المستحمرة، لهذه الجموع المستبقرة؟ ماذا نصنع لها؟ هم فرحون بذلك، هذه بركات المرجعية، هذه فيوضات المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني، دام ظله الوارث على رؤوس العباد. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. على أي حال، الذي قادني للحديث ذكر فلاح الفضل الإعلامي العراقي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وأنا قلت هناك ملاحظتان ترتبطان بحلقة يوم أمس. الملاحظة الثانية، هناك فيديو عرضته بين أيديكم وأنا أتحدث عما يجري من فساد وإفساد في العراق، وكان الحديث عن مستشفى الكفيل من المؤسسات التابعة للمرجعية السيستانية. هناك فيديو لم يكن مرتبطا بمستشفى الكفيل، فإنني كنت أعرض الفساد والإفساد في العراق فيما يرتبط بمؤسسات الحكومة الدينية السيستانية وما يرتبط بمؤسسات الحكومة الدنيوية السيستانية. الفيديو الذي كان يتكلم عن الضحية الذي قتل بعد أن زرقوه في بدنه بإبرة علاج، والذي اسمه عاصف نايف المرشدي، حينما حدثنا ولده الفتى عن قصة أبيه. هذا الفيديو لم يكن مرتبطا بمستشفى الكفيل، وإنما الفيديو الذي يرتبط بمستشفى الكفيل هو فيديو دعاء كاظم حسن، الفتاة التي هي من مدينة الرميثة حيث تحدث أبوها وأخوها. وأنا ما ذكرت من أن هذا الفيديو يرتبط بمستشفى الكفيل، لكن أسيء فهم الكلام، وربما لم يكن تعبيري واضحا ودقيقا، لذلك ما إن أحسست أن البعض فهم أن هذا الفيديو يرتبط بمستشفى الكفيل رفعنا هذا الفيديو في حلقة الإعادة. هذا الفيديو قد رفع بالكامل، سنعيد بثه في مناسبة أخرى. فالفيديو للتأكيد والتوضيح لم يكن مرتبطا بمستشفى الكفيل. سأحدثكم بحكاية، وهذه الحكاية ستقودني إلى مستشفى الكفيل وإلى الضحايا الذين يفقدون أرواحهم ويفقدون حياتهم بسبب مراجعتهم لمستشفى الكفيل لما فيه من قصور وتقصير وفساد وإفساد. إنها مؤسسات المرجعية السيستانية الرشيدة المباركة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. خليني أسولف لكم هذه السالفة قبل أن أدخل في تفاصيل الحلقة. حكاية مكانها مدينة الشطرة، مدينة عراقية في الجنوب، زمانها في أوائل الستينيات من القرن الماضي من القرن العشرين، في أوائل الستينيات، في أواسط الستينيات، في تلك الفترة. مدينة صغيرة في وسط المدينة، مجمع صناعي صغير فيه مصنع للثلج لصناعة القوالب الكبيرة من الثلج، ومطحنة للطحين لطحن الحنطة وغير الحنطة، ومجرشة للشلب للرس، مجمع صناعي صغير في وسط المدينة، وكان يصدر أصواتا على طول اليوم ما دام هذا المصنع وهذا المجمع الصناعي الصغير يعمل، فكان يصدر أصواتا تسمع في أنحاء المدينة، أصوات شبيهة بهذا الصوت، طق طق، صوت عالي يسمع في أنحاء المدينة الصغيرة. قطعا أصحاب هذا المجمع الصناعي من الأثرياء، لن أذكر الأسماء، لربما أولادهم أحفادهم لا يحبون أن تذكر أسماء أجدادهم. أصحاب هذا المجمع الصناعي عائلة ثرية معروفة في المدينة، ديوان خيونا العبيد وهو من أشهر شيوخ العشائر في تلك المدينة، شيخ عشيرة العبودة، ديوانه ما هو ببعيد عن هذا المجمع الصناعي، وعند المساء يزدلف الناس إلى ديوانه. تتحدث الناس فيما بينها في هذه الديوانية، خصوصا في الصيف يجلسون في باحة واسعة مفتوحة في حديقة قصر هذا الشيخ. أحد الحضار أشير إلى كنيته، وهذه كنية حقيقية، الحاج أبو جاسم، يغلب على حديثه الكلام اللاذع وكذلك الحكايات الساخرة، ويكون حديثه فاكهة للمتحدثين في المجلس. فكلما جرى الحديث عن العائلة الثرية التي تمتلك هذا المجمع الصناعي، مدينة صغيرة والعوائل المعروفة فيها محدودة والسكان عددهم قليل، فلا بد أن يدور الحديث دائما عن أبناء هذه المدينة، وقطعا ستوجه الأنظار إلى العوائل الثرية، فكل ذي نعمة محسود، هذه قضية معروفة. فحينما يذكرون ينبري أبو جاسم هذا رأسا، يقول ذولا آل فلان فلوسهم ما تخلص، سمعوا سمعوا من الصبح لليل المكينة مالته، مكينة يعني المصنع، الماكينة مكينتهم تشتغل طق طق طق، والذب دينار دينار دينار. في ذلك الوقت كان الدينار العراقي مبلغا هائلا، أنا أتحدث عن بدايات الستينات، عن أواسط الستينات، كان مبلغا هائلا، الدينار العراقي كان يمتلك قدرة شرائية عالية، أسعار الأشياء كانت تحسب بالفلوس، والدينار العراقي قيمته 1000 فلس. على أي حال، فكلما ذكرت هذه العائلة أصحاب هذا المصنع كان هذا الحاج أبو جاسم ينبري قائلا بالقولة التي أشرت إليها قبل قليل، وشاعت هذه الكلمة عنه يتناقلها أهل المدينة على سبيل الطرفة، على سبيل النكتة، حتى صارت مثلا ربما يضرب لبعض الأمور فيما بين الناس. صاحب هذا المصنع لما بلغ إلى مسامعه من أن أبو جاسم هذا دائما حينما يذكر ويذكر مصنعه يقول هذا القول، فطلب من أحد العمال بالتعبير السوقي الشعبي واحد من صناعه، طلب من واحد من الصناع من العمال: أخذ لك قالبين ثلج، وكان الوقت صيف، أوديهن دزهن إلى بيت أبو جاسم، هذا الحج أبو جاسم، وقل لهم صاحب المصنع حج فلان يسلم على أبو جاسم ويقول هذه أيام الصيف حارة وهذا ثلج وشربه ما يبارد. هذا العامل حمل القالبين من الثلج، من القوالب من الحجم الكبير، هنا قوالب حجم متوسط صغير، من القوالب من الحجم الكبير، وذهب بهما إلى بيت أبو جاسم، طرق الباب، سلمهم قالبين الثلج، وصاحب المصنع أرسل شخصا من قبله إلى ديوان خيونة العبيد، قال له: روح ثير الكلام، شوف شي يقول هذا أبو جاسم. فراح إلى ديوان خيونة العبيد، وأبو جاسم قاعد في نفس المكان. عادة في الدواوين الناس يجلسون في نفس أماكنهم، إلا أن يكون المكان مزدحما جدا لمناسبة معينة، لحضور الكثير من الضيوف الغرباء، يمكن أن تتغير أمكنة رواد الديوانية. فرسول صاحب المصنع هو أيضا يأتي إلى ديوان خيونة العبيد، طرح الموضوع، أبو جاسم ساكت. عادة حينما يطرح ذكر هذا المصنع وهذه العائلة الثرية أبو جاسم ينبري منطلقا بالحديث، ساكت، لم ينبس ببنت شفة، ما حكى ولا حكاية. فحكاه هو، قال له: شو تقول حج فلان باسمه، شو تقول حج فلان؟ قال له: شو اقول؟ قال له: مو احنا جاي نحكي على ذولا اصحاب هذا المصنع على آل فلان. شو سكته الليلة ما حكيت؟ قال له: ما عندي حكي، شو احكي؟ قال له: انت كل ما ينجابون بالطاري رأسا تقول ذولا مكينتهم مشتغلة، طق طق طق، وتذب دينار دينار دينار. قال له: لا، مو هيك الحكي. قال له: شلون؟ قال له: لا، مو هيك الحكي، هي مكينتهم سوي تك تك تك، والذب فليس فليس فليس، ما مو مو هذا حكي كبير، اذا انا قايله مشتبه، ما عندهم يعني مكينه بهذا المستوى، هي مكينتهم تسوي تك تك، الذب فليس فليس. بعد هذه الحكايه رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه احد الخطباء واحد أئمة المساجد في مدينة المسيب في العراق، مدينة قريبة من مدينة كربلاء. يعرفها العراقيون، مدينة مشهورة في العراق، مدينة المسيب. شيخ مقداد الجنابي يتحدث عن الإجرام وعن الفساد وعن زهوق الأرواح حتى من أقاربه في مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية من مؤسسات المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مستشفى الكفيل يحكي على الكفيل، يصير حرام لو مو حرام؟ عمي ما يصير، انتبهوا، خاف ما حد قال لكم، يا احنا نقول هسه على رؤوس الملأ. ليش؟ لان وصلت للقتل، هذا قتل للناس. تمني يطب كل شيء ما بيه ويطلع بالسد ويموت ودافع له 6.5 ملايين، وهذا مثل من عشرات الامثله اللي جابوا لي اياها. عجبوني، اتعجبت، احنا ابتزاز. وين العتبه عن الموضوع هذا؟ خل تنتبه، هاي كارثه، هذا تهديم داخلي. هذه نقطة جدا مهمة نوجه لها المتولين الشرعيين، ينتبهون على هاي الأسماء المقدسة اللي هي بعقر دارنا بكربلاء المقدسة. وياي هذه انتبهوا عليها، احنا نحكي اللي إنا واللي علينا، واللي يزعل خلي يزعل. احنا ماذا ننتقد أحد غير بالحق، وهذا انتقاد مو تجاوز. وإذا احنا ما نتعلم نبني نفسنا بالصحيح، البلد ما ينبني البلد. وهذا مهمة المعمم قبل غيره. ليش؟ يحكي الحق، يحكي الحق، اللي يقبل يقبل واللي يزعل يزعل. اللي بأسماء مقدسة، مستشفى الكفيل، مستشفى الزهراء، مستشفى زين العابدين، مستشفى احنا ما نريد نسميه انه هاي اسماء مقدسة، بس احنا ذني الاسماء. انا ضربت واحد من الاسماء وهو الكل معني به. تدرون ابتزاز للناس؟ تدرون اللي يروح ينام الليلة الوحدة حسب ما راح واحد من اخواننا اللي خصنا 400,000 دينار الليلة السرير. اسمع شوي، انتبه انتبه من نتكلم، انتبهوا. هذا الكلام موجه، اذا اكو ناس تخاف الله بهالبلد الكلام موجه لهم، وايضا هذا موجه لمعتمدي المرجعية بالروضة العباسية، بالعتبة العباسية والعتبة الحسينية. خلي يسمعون كلامنا. هي اسمها الكفيل، شو اسمها؟ كفيل، يعني على اسم من؟ على اسم العباس عليه السلام. المفروض اللي يطب يبتزوه. صح انتوا سويتوها للاغنياء مو للفقراء، انتوا تقولون احنا سمعناها، انتوا تقولون احنا سويناها للاغنياء مو للفقراء. مقابل هذا غير اكو خدمات صحيحه تقدم للناس. واحد من المرضى طب يمشي على رجليه كل شيء ما بي، طلع بالسدية، أهله دفعوا 6.5 ملايين، بعد أيام ودوا للهند، النوب رجع والرجل انتهى إلى أن توفى، وهذا يخصنا بالقرابة. هاي حالة موجودة ومتوفي صار له 4-5 أيام. هذا بمستشفى من مستشفى، أنا دحكي على مو مستشفى يزيد إخوان، أنا مو دحكي على مستشفى يزيد، أنا دحكي على مستشفى منه الكفيل، الكفيل وياي. فأنت من سميت هذا الاسم الشريف حتى لو سويتها طبقة الأغنياء، أخلي معمم اثنين يخافون الله يشرفون على العمل. صدق هاي المبالغ اللي إذا تصرف مقابلة خدمة طبية صحيحة؟ صدق هاي المبالغ الضخمة اللي إذا تستقطعوها من الناس مقابلها الناس تتحقق نتائج إيجابية؟ إذا ماكو هاي حرام، هذا ضحك على الذقون. أنا أطب باسم الكفيل وبنص كربلاء المقدسة هذا الاسم الشريف، وإلا فد أسعار خيالية ويخلصوني يسقطوني ويذبوني، هل حرام؟ مو أنتوا تقولون إشراف من العتبتين؟ وين العتبتين على هذا الإشراف؟ الريدين تبهون سماحة الشيخ الكربلائي، سماحة السيد الصافي، انتبهون على هاي الكارثة. ترى بأسماكم تصير هاي، أنتم ما تدرون سمعوا من عندنا بأسماءكم، أسماء مقدسة، ما يصير وحرام هاي الأسماء تدنس، ما يصير.
الجزء الأول من كلامه صحيح 100%، لكنه اقترح أن يشرف على هذا المستشفى بعض المعممين. ما هي مشكلتنا من المعممين؟ وبعد أن كسر حاول أن يجبر على طريقة الآخندية، فوجه كلامه إلى عبد المهدي الكربلائي وإلى أحمد الصافي: ما هؤلاء هم أساس الفساد، هؤلاء هم أصل الشر، وإذا كان هناك من فساد في مستشفى الكفيل فهو من أحمد الصافي نفسه ومن أصهاره، الفساد كل الفساد من هؤلاء. على أي حال، بالنتيجة هذا معمم، وهذه طريقة آخندية. ليس مهما هذا، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهات، لكن تذكروا حكاية أبو جاسم من طق طق طق، دينار دينار دينار، إلى تك تك تك، فليس فليس، لم يقل حتى فلس، فليس، صغر الكلام إلى أبعد الحدود، فليس فليس فليس. رجاء نعرض لنا فيديو آخر عبر قناة السومرية وفي برنامج سحور عراقي مع نفس الشيخ، مع الشيخ مقداد الجنابي. لاحظوا كيف يتكلم، وهناك فارق في هندامه، لا أدري، ربما لأنه جاء إلى التلفزيون فحسن هندامه، أو أن القضية لها علاقة بقوالب الثلج. أعرضوا لنا الفيديو.
مستشفى الكفيل
من المستشفيات الناجحة، ونطلب من رئيس الوزراء
زين
أنه مو معضلة بناء مستشفى شبيه بمستشفى الكفيل وأسميها مستشفى الدكتور حيدر العبادي.
هذا لازم رأيك تغير، من رح زرتهم؟
لا هسه أنا أقول لك، إحنا
يعني هم استدعوك وزرتهم وغيروا وجهة نظرك؟
لا اسمح لي،
هسه أنا
أقول
أنت بالبداية هاجمتهم، شيخ
اسمح لي،
خلينا نكون واقعيين،
اسمح لي أنا شجاعة ما أتهرب، وأنا أحكي لك إياها مثل ما هي. أنا أستغرب عتبة صغيرة بنص بلد غني مثل العراق، الكهرباء ياخذون عشرات الملايين من عندها، فلوس الاراضي، فلوس الاتصالات، فلوس كذا ياخذوها من المستشفى.
طيب.
ويفرضون عليهم ضرائب على الادويه اللي يجيبوها والدكاتره، ويقولوا لهم خفضوا الاسعار.
زين.
هو بالمقابل اوفر لهم كهرباء، ماء، خدمات كذا باسعار رمزيه، وافرض عليهم اجور رمزيه، واظهر للمجتمع المساله. ليش افرض عليهم مبالغ طائله؟
طيب. خل بس وكو كلامهم على مستشفى الكفيل
يقول
لك اسعاره غاليه
والثاني جايك
وفاحشه وتكلف المواطن،
الثاني جايك احنا ما عندنا بس مستشفى الكفيل هسه بالعراق، اسعاره فاحشه
عندنا هواي مستشفيات،
بس هاي الحكايه لها رباط مع المستشفى الكفيل. ليش؟
لا لان اسمها مقدس،
لا لا بس اسمح لي، لان اسمها مقدس، لا مو بس هيك، لا لا مو لا قدسيه، زين اذا لها قدسيه ليش ما ننزل من اسعار المي والكهرباء والاتصالات مالتهم، ونفرض عليهم ونقول لهم ضرائبها ما ناخذ من عندكم ها للدوله، ونقول لهم نفرض عليكم وتخفضون الاسعار بنسبه 75%.
يعني انت اقتنعت بوجهة النظر اللي بلغوك اياها؟
انا بالنسبة لي شفتها بعيني، الاموال اللي تجبى للدولة والاسعار اللي اذا تاخذها الدولة والرسومات تفرض عليهم زيادة اسعار، ولذلك واجب على الدولة التدخل اذا ارادوا فعلا الخروج بثمرة لمصلحة هذا المواطن.
سعر الليرة 100,000؟
ها؟
سعر الليرة الوحدة 100,000 مستشفى؟
بعض الغرف، بعض الاجهزة اذا استخدموها يصير هيك السعر.
طيب زين،
مو احنا بلد، تدري احنا بلد فقير، ولذلك ما نقدر نستورد اجهزه. اي والله
العتب اغنى من عندنا.
اي والله
تك تك تك، فليس فليس فليس. ماذا سأعلق أكثر من مضمون الحكاية التي أوردتها قبل قليل. لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، لكننا نعرف ما يجري في كواليس المؤسسة الدينية، في كواليس المرجعية، وفي كواليس الأحزاب الدينية الشيعية، وهي أخذت ذلك أيضا عن الأحزاب الدينية السنية، لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي في هذا البرنامج، لا أريد أن أتحدث عن الواقع السني. الفساد الديني عندنا وعندهم، والقذارة التي يتميز بها رجال الدين الشيعة هي الأخرى موجودة عند رجال الدين السنة. رجال الدين عند السنة، عند الشيعة، وحتى في الديانات الأخرى، لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي. وإلا فإن حالة الكذب والدجل والنفاق متفشية في رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف الأديان. حديثنا عن واقعنا الشيعي، حينما يرتفع صوت مخالف يتعاملون معه أولا بالتعبير الشعبي العراقي يدهنون للسير، يقدمون له العطاء قطعا كل شخص بحسبه، وأصحاب العمائم يشترون بأرخص الأثمان لحقارة نفوسهم ولدناءة طباعهم. الأعم الأغلب أصحاب العمائم يشترون بأبخس الأثمان، والسبب هو حقارتهم ودناءة نفوسهم وضعف همتهم. قد يكون البعض لموقعه الاجتماعي، لموقعه السياسي، لموقعه الديني يدفع له الكثير، هذا الأمر موجود أيضا، لكن الصغار يشترون بأبخس الأثمان. وإنني أقول هذا لكم عن معرفة تفصيلية دقيقة بالواقع الشيعي فيما يرتبط بماضي الأزمان أو بحاضرنا اليوم. في البداية يدهنون للسير، فإن لم ينفع هذا الأمر يتوجهون إلى تصفيته، إلى إيذائه بكل قدرة يستطيعون أن يؤذوه بها، من تسقيطه، من تشويه سمعته، من سفك دمه، من قطع رزقه، كل أنواع الإيذاء. فإذا لم يتمكنوا من ذلك، هم يعرفون كيف يتعاملون، مثل ما نقول يعرفون أوادمهم، فيتجهون إلى جهة أخرى، ربما يورطونه بعملية لواط، بعملية زنا، ويجمعون عليه الوثائق. صدقوني، صدقوني وحق الزهرة، هذه الحادثة أنقلها لكم من تجربة واقعية. في بداية الثمانينات، ربما في سنة 81 أو 82، لا أتذكر بالضبط، لكنني أقول على الأرجح سنة 81 وصلت إلى يدي أوراق قطعا كوبي ليست النسخة الأصلية، ولكنني تأكدت من هذا الموضوع بعد ذلك في الوقت نفسه، أتحدث عن بداية الثمانينات، إنها أوراق مكتوبة بخط اليد سرقت من حقيبة معمم يوصف بأنه آية الله ومن القيادات البارزة في الساحة الشيعية العراقية، وحينما يتحدثون عن يصفونه بالزهد والعرفان وأمثال ذلك. من جملة ما كان مكتوبا بخط اليد في هذه الأوراق التي سرقت من حقيبة آية الله هذا، كان نائما في مركز في طهران، وكانت الحقيبة موجودة، واستطاع شخص من بينهم أن يسرق هذه الأوراق وسربها إلى عدد محدود من جملة الأشخاص الذين وصلت إلى أيديهم هذه الأوراق أنا. انتشرت بعد ذلك الأوراق في وقتها، بعد فترة زمنية انتشرت الأوراق. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ وتفصيل. من جملة ما جاء في هذه الأوراق، وهي عبارة عن برنامج عمل، عن برنامج عمل سري داخلي لتنظيم حزبي إسلامي شيعي، من جملة ما ذكر فيها من أنهم يحاولون أن يحصلوا على وثائق وصور لشخصيات في نفس الحزب من الكوادر العليا في حالات لا أخلاقية، قطعا هم الذين يورطونهم فيها. بالضبط هذا الذي يحدث في جماعة الإخوان المسلمين، بالضبط مثل ما يحدث هناك يحدث هنا في وسطنا الشيعي. وهذه الأحزاب هي نسخة من تلك الجماعة الإرهابية المجرمة القذرة. أن يجمعوا صورا ووثائق لكوادر عليا في الحزب، لماذا؟ كي يهددوا بها حينما يكونون في موقف مناهض لهذا الحزب، والموضوع فيه تفصيل وفيه خطوات. أنا لا أريد أن أجعل البرنامج في هذا الإطار، وثقوا هذا الأمر يجري في الجو المرجعي بشكل أكثر مما يجري في هذه الأجواء الحزبية في الماضي وفي يومنا هذا. وحتى فيما بينهم، فيما بين الأطراف المرجعية في المرجعية الواحدة، كل طرف يحاول أن يجمع الوثائق والفيديوهات كما في زماننا هذا على الطرف الآخر، وأحدهم يهدد الآخر تهديدا ليس صريحا، وإنما تهديدا بالإشارات، يعلمه بطريق خفي من أنه يمتلك الوثائق الفلانية عليه، وبالتالي تمشي الأمور بحسب ما يريد هذا الطرف في الاتجاه الذي يريده، والطرف الآخر أيضا لديه من الوثائق، فإذا أراد شيئا من الطرف الثاني فإن الطرف الثاني سيكون متعاونا مع الطرف الأول. هذه الأمور تجري في أوساط المرجعيات وإلى هذه اللحظة. ومن جملة ما قرأته في تلك الأوراق، كذبوا هذه الأوراق، لكنني لا أستطيع أن أكذبها، لأن جانبا مما ذكر في تلك الأوراق طبق علي شخصيا وإلى هذا اليوم. من جملة ما ذكر في تلك الأوراق التي سرقت من حقيبة آية الله، توفي الآن، انتقل إلى جوار ربه، من جملة الأشياء ما هي الخطوات التي تتخذ ضد أعدائنا وبين قوسين غير المنورين؟ وصدقوني حين قرأتها تذكرت المصطلحات الماسونية، لأن هذا المصطلح شائع في الأدبيات الماسونية. النورانيون، المنورون وأمثال هذا، ليس مهما. ما هي هذه الخطوات؟ الخطوات التالية، صدقوني هكذا كتبت بالنص بخط اليد، يجب أن تتخذ الخطوات التالية ضده. أولا إنهاكه بالدعايات، يعني يجب إنهاكه بالدعايات، أولا إنهاكه بالدعايات، ثانيا إشغاله بالتوافه، ثالثا التشكيك في مصادره المالية، رابعا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية، خامسا تأليب السلطات المحلية عليه. وحق الحسين، هذه العبائر قرأتها ولا زلت أحفظها بالنص من تلك الأوراق. كذبوا أن الأوراق لهم وأنها زورت عليهم، لكنني لا أصدق ذلك، لأن هذه الخطوات مارسوها معي منذ بداية الثمانينات وإلى هذا اليوم. هذه مورست معي من قبل المرجعيات الدينية الشيعية ومن قبل الأحزاب الدينية الشيعية، وأنا واحد منهم، أنا من أبنائهم، أنا لم آتي من عالم غريب عنهم، أنا نشأت بينهم، نشأت في أجوائهم منذ نعومة أظفاري، أنا ابن هذه المرجعيات الدينية الشيعية، أنا ابن هذه الأحزاب والتنظيمات الدينية الشيعية، أنا جزء منهم، ولست أنا وحدي، عائلتي، مدينتي، منطقتي، مجتمعي، نحن جزء من هذا الواقع. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخي الشخصي، إنما أردت أن أضرب لكم مثالا. يجب إنهاكه بالدعايات، يجب إشغاله بالتوافه، يجب التشكيك بمصادره المالية، يجب اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية، يجب تأليب السلطات المحلية ضده أو عليه. السلطات المحلية في أي دولة؟ ثم يأتي هذا التعليق، ولا يقول قائل من أن استعانتنا بالسلطات المحلية الظالمة على هؤلاء يكون من باب الركون على الظالمين، فذلك أمر جائز في سبيل تحقيق أهداف حزبنا العظيم. صدقوني هذه العبائر لا زلت أحفظها من تلك الأوراق، ربما زدت حرفا، ربما أنقصت حرفا، لكن هذا الكلام بالضبط بدرجة 100% كما هو. أما الخطوات فإنني نصا أحفظها، لقد طبقوها علي منذ بداية الثمانينات وإلى هذا اليوم، فكيف أصدق تكذيبهم لهذه الأوراق؟ هذا هو برنامج المؤسسة الدينية بشقها المرجعي وبشقها الحزبي التنظيمي. هذا كان في الماضي ولا زال موجودا وسيبقى مستمرا، إذ يبدو اللانية للتغيير أبدا. وشيعة الحمير يهزون أذنابهم وآذانهم الطويلة فرحا بقياداتهم المرجعية والحزبية، هنيئا لهم بذلك. أتحفونا 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 أتحفونا، وأتحف هذه الوجوه الطيبة، أتحفونا وشنفوا أسماعنا بالوثيقة الدخية الشريفة المباركة الكريمة الرشيدة المقدسة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادينا نادية واحد
قناة الرشيد الفضائية، برنامج الرشيد والناس، وفي منطقة الصدرية ببغداد. لن أعلق، الفيديو لا يحتاج إلى تعليق، تفاصيل الفيديو تتحدث عن نفسها بنفسها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
شغلات واطفال للبيت
بيش اخذت الربع
بثلاثة ونص والله، وانا عندي 6000 دينار اي بالله الكريم
يعني ايش قد
عندك؟ هسه حاير شاخذ انا بعد يراد لي بصل يراد كيلو طماطم فمو مشكله، فنقول الحمد لله وشكر على الاتحاد. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا معين الله سبحانه وتعالى
الحمد لله وشكر.
الله ان شاء الله يشفعنا ويشفع كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم.
هسه انت متريق لو بعدك؟
لا والله وحق هو الله ما متريق.
زين هذا شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟
هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده، يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله.
الله اكبر عليك.
وحق هذا الله تي مالا خليني أنا قل يا أخي خليني لأني أروح نهار واقع والله أنا تعبان. كل الدول نظرت إلى شعوبها بهاي الأزمة إلا العراق ما باوع على شعبه وكافش فيه ما بي
ما لطى الشعب كله
ما لطى، لا إجاك وزير لا إجاك نائب لا إجاك شو اسمه زارك كل شي ماكو زين مكافي
يعني هاي
مكافي 13 سنة لك ما شبعتو لك إلا أنك هي مترة ونص لك مترة ونص تفكر شوف هاي مو دق أنا تعبان لأنه هاي الشوكولات القذرة اللي إجت حكومة العراق مع جريمة إحنا خليناها تحمل
شبعان ما إذا بتجوعان
إيه إحنا هم ترى كل لك حصوش إحنا هم ولينا ساكين ونهو استفلان وخليناهم يحكمون بيه
وتاليته هذا
الربع مال خمسة أطفال زين ولا مصدق وين في لوديك أنا حاضر
وتاج على الرأس. من قناة الإعلامي العراقي حيدر الحمداني، وأيضا من بغداد عراقي مصاب بمرض الصرع، لن أقول أكثر من ذلك وأضع الفيديو بين أيديكم.
شنو اللي
فوق هذا الفوق؟
خلي الجوال
يعني الله يرضى الشارع بسرعة.
اي
والمقواط مال بيبسي راتب يعني
المقواط مال بيبسي وما عنده علاج يجيب لنا بس 17 كيف ياكل عباس وفاضل وخلنا نروح فيها هذا الدواء ولما القواط مال بيبسي ما عنده هسه يوم علاج وطالع على باب الله ولما القواطي مال بيبسي ما سيكون هاي فاضل مو بيعمل ويلا جيب لي يا دوب جيب لي علاج بيه مال صرع اطيح بالشارع ما حد العالم ما حد يشيني خاف العالم ما حد يشيني كفيلك الله بس هي السوش من المسؤولين السوش من البرنامج بعد ما قدرت
يعني
الله
هسه ماكو قصدك عقوبة ماكو صور لي رافد صور لي هذا أحد المواطنين اللي التقينا به قبل قليل واللي تحدث عن حالته أنه بيه صرع يفتر يلم قواطي حتى يعيش عائلته هذا نموذج من عشرات المواطنين في بغداد بل آلاف بل مئات اللي شفتوه قبل قليل وتحدث انه قال انا عندي صرع وعندي اطفال جاي اعيشهم هذا نموذج يعني ما اعرف شو احكي والله ما اعرف شنو احكي هذا خلي يشوفون بأعينهم خلي يشوفون هذا أحد المواطنين يقول كل شيء ما سلم كل شيء ما حصل أطلع من الصبح على مقواطي هذا حالته هذا المواطن اللي موازنة حكومته مليونية انفجارية خلي يشوفون هذا حد يشوف هذا واحد من المواطنين اللي التقينا فيه يعني هذا خلي
يا حكومة يا شرفاء يا أحزاب باوع شيلي باوع
هذا
دايلم شريف اللي يحكي
دايلم
وين العدغيله ويحكي ويكم يا حرام يا طاقطين يا منحطين يا منحطين هذا شعبكم شوفوه اذا قلت طلعتوا هذا شوفوه شو هذا وضع هو شريف عنده شرفه هذا احنا يشرفكم هاي قدرت اشرفكم من برلمان من رئيس جمهوريه من رئيس وزراء من حكومه من احزاب هذا احنا يشرفكم
مجموعة قواويد وساقطين مع من نتكلم؟ أخذكم إلى فيديو المزابل. إنها مزابل لكنها من مصادر الطعام للعراقيين، قطعا لبعض العراقيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو من إنتاج مجموعة ارفع صوتك.
كنا مرات حتى من الزبالة ناكل، يعني كلها من الزبالة. يعني مثل طماطة يعني ممرودة شوية دابينة مع العلوة بالصناديق ناخذها نغسلها ونسويها مرق وناكلها.
أو تاج تاج على الرأس من قناة حيدر الحمداني الإعلامي العراقي الناشط. لن أعلق كثيرا، إنها الرميثة، الرميثة التي جرى ذكرها يوم أمس. إنها المدينة التي خرجت منها دعاء تلك الفتاة التي أزهقت روحها في مستشفى الكفيل. المدينة هي المدينة. فيديو يتحدث عن صفوف من نساء الرميثة في حالة استجداء من بعض الجمعيات الخيرية. وماذا تقدم هذه الجمعيات؟ تقدم بحسب قدرتها شيئا يسيرا من طعام لهذه العوائل. رجاء اعرض لنا الفيديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة أخرى من القصص الإنسانية والمأساوية في تجمع النساء اللي بحثن عن المواد الغذائية، وصارت قصة معروفة الكل يعرفها. لكن خلينا نسمع، أنت شو عندك جاية هنا؟
شو عندي من ضيمي؟ إذا عطيت عدي رجال مريض ما عندي، لا برلمان شافني لا شريف شافني، وبلدنا بلد غني ثورات، يعني كل شي بينا بلد نفط، صرنا نترحم على صدام التشان، كاتل زلمنا وكاتل أخوتنا ومبهدل حتى آبائنا. يمشي معلم كان يجبر على الحزب، هسه وين؟ ماكو، بس بزمن صدام حرية أكل شروب شيء.
بزمن صدام دمروني، يوم دمرنا بزمن صدام.
لا يوم شبعانين أكل، عدنا بطل زيت عندنا شكرات يعطينا حتى الصابونة نغسل بها، هسا حتى الصابونة ما نقدر نشريها بربع. يا أهل الطانة، من 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 حرام لحرام، احنا ما استفادينا يما من هاي الحكومة. احنا شنو اللي استفادينا من عندنا؟ شنو قتلوا سبايكر الشم شاب الشم واحدة رملوها اخواتي ترملن ثلاثة شطوني، قالوا لها روحي ابن عم رجل هو وكيلك بسبابه بسبايكر، قالوا له صغير ما نطيق قطعة وراتبه. شنو احنا؟ ليش ليش هيك نسوانا يرضون اهل البرلمان؟ يرضون امهات البرلمان بناتهين؟ يرضون اهل البرلمان؟ ليش احنا بلد غني احنا من يشوفنا احنا؟ والله ما انا مبردة ما عندي جهال طباخ البارد تاكل بما عيني وياي كاونتر ما عندي. ليش ليش ذود الرعاية يا من لا رعاكم رب العالمين خليه وراكم نقرة قبض قبض قبر. ليش انا ليش مطبخي تشين كوة؟ ليش جاي انا من جوعي من هضمي احصل بطل زيت من احباب الله احصل علاقة مخدرات عندي زعاطيب؟ أنا مرة مريضة رجل رجال مريض قاعدة بالتجاوز والله بيت ما عندي شاهد الله اطونا بيوت هاي الشقق. ليه سويتوا كل شيء سويتوا كل شيء؟ احنا الرميتة فقيرة الرميتة فقيرة تنوعوا لها راعوا راعوا بختكم.
رئيس الوزراء يقول من اشوف نساء رميتة اخجل.
ليش تخجل جاي اخجل؟ سولهن مصانيع سولهن معاميل من دولتهن من وطنهن من ترابهن من نفطهن. ليش ليش زلمنا مهضومة وإحنا مهضومين؟ ترضى على بناتك ينهضمين؟ وراكم نقر سودة وراكم موت. حسوا ليش قطر أضعف دولة بالخليج بكورونا أنطت أنطت دعمة المواطنين مال وأكل وكل شيء إحنا من دعمنا.
إحنا شمينا
إحنا بربعنا حرامية بواقة والله فاكهة البرتقال ناكلها تريدوها ما أقدر أشتري البرتقال التفاحة ما أقدر طفلي يبكي على الباسكل ما عنده يلعب للتاير ويقول أنا هاي شاجري أنا هاي. ليش ما يخافون الله زمن صدام الدليلة الجهال طبعا. إحنا ما حد دلنا وكلهم حرام.
زمن صدام أتعس هم ناس
هم أتعس هم بصرنا نتوسف من دول الحرامية. ليش ما تخافون من رب سويلكم شي شغلة فيدوا فيدوا العراق فيدوا احنا محافظة المثنى فيدونا. ليش احباب الله هاي شباب جمعيات ناس خيرية تنطينا وفايداتنا كل جمعة نجي بطل زيت يجزون ثلاثة ايام اقول الثلاثة ايام الله يدبرهن التاليات والله فاكهة ما ناكل. تسلم
فاكهة ما تاكل بطل زيت يقطع عندها ثلاثة ايام وتبقى تقولك على الله. هذا الحديث اللي سمعتوه موجه للي عنده غيرة للي عنده شرف للي عنده ضمير للي عنده إنسانية للي تهتز شواربه على أمل أن نشوف هذه الوضعية اللي موجودة هنا. يكفي صراحة يكفي هذه المازل يكفي هذه الكوارث اللي موجودة هنا. هذا النساء اللي واقفة هنا ترى لحد الآن واقفة راح تبقى للوحدة ولا تنتين الظهر لأن المواد الغذائية اللي مجهزة لهم خلصت 100 سلة غذائية واللي واقفات أكثر من 400 مرة شو يصيرون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس هناك من تعليق عندي. القضية أكبر من التعليق. نذهب إلى فيديو آخر وإلى الديوانية وما هي ببعيدة جدا عن الرميثة. هذه مناطق الفرات الفرات الأوسط كما تعرف في العراق. امرأة من الديوانية تتحدث بحديث هو حديث أكثر العراقيين. اعرضوا لنا الفيديو.
مجلس المحافظة أدى دور اليوم؟
مجلس المحافظة بس يبقون منين هالدور؟ يعني اكو دور من المحافظ الاصغر واحد كلهم يبقونهم من عامة محمد السيد الكبير لا أصغر واحد كلهم حرامية يبقون وكلهم أرصدتهم بالخارج والشعب هذا ظالم بالذل وبالظلم يشتغلون محلات مكفخة عليهم الدرسوا أنا واحد قانون واحد علوم سياسية واحد إنجليزي قاعدين بالبيوت شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ ما عاونا نوصلهم حتى ملابس لبعناها على موتهم. يعني هسا هاي نتيجتها من كان صدام بيوم اللي يخلص يمشي تعيينه لأي مدرسة، كان معلم كان مدرس كان مهندس، ليش صدام أشرف منهم ألف مرة وصار لهم قدوة هسا قدوة ظلنا نرحم له. يعني كنا بالوجبة عايشين هسا لا وجبة ولا كل شيء ماكو، يعني حصل علينا كل شيء، عيب عليهم. خلي يستحون شوية خلي يتنوع السجدان للناس هاي، بس وداها للحرب كلها موتت واستشهدت. كان من دعاهم للجهاد ما يدعيها سائلهم ما يدعيهم هسا بحقوقهم، ليش بس للجهاد وداهم؟ كلها اللي استشهدت واللي تيتم الجهاد ظلت بعلاليق وبطالة ماي بالشوارع ومهاتها سايبة بالشوارع الجدي، ما يستحون، ما عيب عليهم. هي حرامية هاي مو حكومة، والله عيب علي واحد يسميهم حكومة، هذولا حرامية.
يا أختي احنا عدنا صمام الأمان، بعد إذا عدنا صمام الأمان احنا ما نحتاج شيء. بليت بأعور فشكوت منه فكيف إذا بليت بأعورين. إياد جمال الدين وعبرة البغدادية وفي برنامج سحور سياسي.
سياسي نزيه منذ 2003، بالعكس يعني وزراء صدام ذاك الوقت أنزه بكثير، ماكو واحد يبوك صدام.
يعني
مات
وزراء صدام أفضل؟
اسأل العراقيين، سووا استطلاع، أنت مو عندكم فضائية، سووا استطلاع. زين الآن سقط النظام صار له 13 سنة،
زين
وثائق النظام البائد موجودة،
زين
صدام حسين عنده 600 عقار بين قصر وفيلا واستراحة و كلهن مسجلات باسم ديوان رئاسة الجمهورية، ماكو شيء باسم صدام حسين الشخصي. زين هذول لا بنوا للديوان رئاسة الجمهورية لا بنوا للدولة، وميزانية العراق ما تدون راحت. خارج العراق ماكو أموال إلهم، يعني هاي عائلة صدام عائلة طارق عزيز شنو الأموال اللي عندهم؟ وكلها واضحة الأمور.
زين
أخذ صدام قبل السقوط مبلغ هائل من العملة الصعبة سلمها العزة الدوري لمصالح الحزب مو لمصالح شخصية.
زين
35 سنة أنت الآن وين ما تمشي الطرق عصر صدام حسين، البنايات الوزارات اللي يداومون بها الوزراء الآن بأيام صدام حسين.
طلعت ماكو شيء صار بالجديد، يعني أنت على حد شك يعني ماكو شيء جديد،
يعني أكذب أنا؟
لا حشاك
لا
حشاك
لا قل لي
حشاك لا حشاك
لا لا أرجوك يا أخي اسأل العراقيين اسألهم قلهم يا عراقيين يا مستشفى صارت لكم من يوم سقوط صدام إلى الآن وين؟ منو بناها؟ أكو وزير صحة أجا سوى لكم مستشفى؟ ماكو. إذن هاي المستشفى مال منو؟ منو سواها؟ يقول لك هاي بزمن عبد الكريم قاسم، واحدة بزمن البكر، واحدة بزمن صدام. الآن الأسماء تغيرت فقط، صبغوها خلوا صور معممين.
ومن إياد جمال الدين إلى حسن الزاملي، إنه إمام الجمعة في الديوانية.
اليوم الشعب ينظر لكم أنكم أسوأ من صدام، لما؟ لأنكم غرقتم في الفساد وأغرقتم البلاد في الفساد. صدام كان مجرما قاتلا فاسدا، لكنه كان يحاسب الفاسد. اليوم نسمع الفضيحة في وزاراتنا ومن الوزارات وزارة الصحة. كان صدام يقف من أعلى المستشفى مدينة الطب الدكتور الخفر لأنه تخلف عن أداء وظيفته. كان يزور المستشفيات وإذا وجد تقصيرا من طبيب من رئيس من مدير يعاقب أشد العقاب، بل وصلت إلى الإعدام أكثر من رمي الإنسان من فوق الطوابق العشرة والطابق الخمس. أنتم عاقبتم فاسدا، عاقبتم طبيبا أجرم بحق المرضى، عاقبتم مديرا، عاقبتم وزيرا.
هذه عمائم شيعتي، وهذه العمائم محسوبة على المرجعية من حسن الزاملي إلى صلاح الطفيلي وعبر قناة أشعار.
أخذت ماكو حتى البطاقة التموينية يا عمي، خليتونا نحن ترى على ذاك رجال قمنا نحن، قلت لنا احنا شبعاني المغمة وسجون وترهيب وقتل، بس عمي خي يرجع بطلنا، خي يرجع عما يمكن انتو نصكم هسه تنتخبون صدام إذا رجع. عمي بطلنا، عمي كان سعر البرميل ب$22، البرميل ب$22، شو يقولوا لي كم مادة غذائية تستلمون بالبطاقة التموينية؟ كم مادة غذائية؟ 20 مادة من الشقيت، صابون وتايت وحليب أطفال وحليب كبار وشكر وتمن وحط، الدنيا تحترق من البطاقة التموينية. هسه شو اجوا الجماعة؟ شو ما أدري شلون يعني، استغفر الله العظيم. كم سنة صار اليوم؟ صار لنا 6 سنين بطاقة تموينية ماكو. الله يساعد الفقراء عمي، الله يساعد الأرامل، الله يساعد أم الشهيد، الله يساعد زوجة الشهيد، الله يساعد أطفال الشهداء.
وإلى برنامج المعادلة على قناة NRT عربية، إنه السياسي العراقي المعروف بهاء الأعرجي.
حكومة تروح ترجع ماكو مشكلة، بس هذا النظام السياسي كله هو مهدد. السبب في ذلك التهديد هو عدم رضا الشارع العراقي عن عمله. لذلك اليوم
هذه فرصته الأخيرة النظام السياسي الحالي؟
هو ماكو فرصة أولى وفرصة فرصة أخيرة. أنا أجيك الكلام اليوم تسمع بالشارع، وأنت أكيد إعلامي وعندك مجساته. اليوم مظاهرات في ما أدري وين في المنصور كانوا يهتفون بصدام
الدولعي
ما أعرف يمكن المهم هذا شنو يعني؟ مو صدام كان جيد أو زين، إحنا اللي ما وصلنا إلى صدام، شان صدام أفضل من قلام الخدمة.
هذا تصريح خطير اليوم.
هذا مو تصريح خطير، أنا أحكي لك واقع. أنا اليوم عراقي أحكي لك واقع. صدام واحد مجرم دكتاتوري كذا، لكن كانت أكو دولة وكانت فيها مؤسسات وكانت
ما قدرت توصلوا لها،
وكنت حضرتك أنت لو تبقى في القناة بالثنتين بدل تروح آمن.
الكلام ليس بحاجة إلى تعليق من بهاء الأعرجي إلى هاشم العقابي، إعلامي عراقي هنا في لندن، وهو شاعر شعبي معروف. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، حديثه هو الذي سيخبركم عن الذي يريد أن يقوله. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
واحد من ذول الخريع ولا واحد يعني بدأوها مقتدى بكل المراجع بالخزعلي بالمالكي جالس مجواد الجبان، انا الوحيد بس وياي للامانه فايق الشيخ علي صدام حسين وكررها، وهو بالحكم اطلع واعترض وادافع عن الشيعة، اعتذر ونادم عن كل كلمه ايجابيه قلتها بيكم، واعتذر لك يا صدام حسين ورحمك الله. والله كنت ما افهم، والله العظيم بس انت تفتهم، والله العظيم بس انت الشريف، واني نادم واعتذر لك واعتذر لبتك واعتذر لكل بعثي واعتذر لكل شهيد. يا قواويد لك ليش هيجي؟ وبنفس الوقت اتوجه لابوي وامي اعتذر لهم يا ما تعذبوا بالامن، واخوتي الذين يا ما استدعوا ويا ما دمروا بزمن النظام السابق، ولكم والله العظيم ما كنتوا تستاهلون ولا ذولا يستاهلون، بهذلت عائلتي وبهذلت اطفالي وبهذلت خواتي وخواني وحتى عشيرتي واولاد عمي وخوالي كلها، لكن قصيدة واحدة ما العيشة وكلام السود تدرون يسووا بامي يا قواويد، يا سفلة يا منحطين، منو منكم كان يحكي؟ لك قمتوا تسبون عرضي أولاد النغولة، قمتوا تشتموني، منو محمد صادق الصدر حكى عن صدام حسين بوقته، مقتدى حكى، السيستاني حكى، الخوي حكى، منو حكى؟ منو؟ عدل كان اكو بعض خاطيني بإيران دولة، أنا شعدي دولة تحميني ومعرض للاغتيال ودفعوني فلوس دراستي من أول ابتدائي للدكتوراه، ويشهد الله هذا العالم كله ما عندي شبر مو متر مربع به، ولا عندي مورد ولا قابض من العراق حتى راتب صار 40 سنة، وكل هذا واني أدافع، وكل هذا واني أحشي، وكل هذا عرضت العرضهم. أبويا انشلت رجلة من وراي، وأمي انصابت مرارتها وماتت الاثنين ما شفتهم، أخوي بهذلوت بهذل زين، خواني دمروهم دمار، طبوا عليهم للبيت يومية المخابرات، يومية يرغمونهم أن يخابروني ويشتموني ويحشون علي على مود، من على مود الشيعة من عسى يوم الأزل. والله العظيم تستاهلون، والله العظيم صدام حسين الوحيد يبتهم. يا عمي يا بت صدام أم سوري، ونعلى طلع على والدي إذا حكيت عنا بعد بكلمة، ونعلى طلع على والدي إذا ذكرت المذهب بخير، ونعلى طلع على والدي إذا ما سبكم يا شيعة من الصبح لليل. قواويت لك ليش يجي؟ لك ليش يجي؟ لك شو بسوي هذا بساحة التحرير متظاهر؟ لك طفل، لك طلع حالة حال الدنيا اخذتها الغيرة، تسألون عن أمه؟ هاي معروفة أساسا مين؟ طلب على الشيء اقدر اقول المنا اعتذر وشحكي، المنا اعتذر وشحكي، والله قندرة صدام حسين اشرف منكم، قندرة يزيد بن معاوية اشرف منكم، قندرة الشبر اشرف منكم، والله العظيم الحجاج اشرف منكم، حرملة اشرف منكم. ليش تعرفون ليش؟ لان انتم باسم المذهب، ذولاك على الاقل باسم الاعداء المذهب كانوا يضربوهم، انتم باسم علي بن ابي طالب وباسم الزهرة وباسم الكاظم وباسم 12 معصوم. حتى تتهمونا بالإلحاد يا ترسي، احنا مو موحدين، لا احنا الله العراق الله مالتنا، لا اعترف، لا نعترف بالله مقتدى، ولا الله السيستاني، ولا الله ايران، ولا الله المالكي، ولا الله الخزعلي، ولا الله العامري، ولا الله الحشد الشعبي، ولا الله مال اي مسؤول، ولا الله النجيفي، ولا الله الحلبوسي، ولا الله البرزاني، ولا كل حزب، ولا كل سفير، ولا كل الله وزير، ولا كل الله مال نائب، كلكم. وخلها ذنب لبجعلنا بذاعتكم الله، الله مالكم محتل، الله مالكم فاسد، الله مالكم سارق، الله مالكم يطلع الطفل يفشر على امه، والله العراق مهضوم وقاعد وذلاك الشهداء راحوا الثوار بلاد العارات. هسه شو اسوي لكم؟ معقولة يا مصطفى الكاظمي، يا مصطفى الكاظمي إن أردت هذا وصمة عار، شو تقول مؤامرة عليك دا يسووها وتزوجوها بالأفلام؟ شايف هذا يومك، لا خير فيك، بس هو مو بعدك مكبل اليدين كما يقولون. هذه تقدر تصحح بيها كل شيء، وأنا أول الواقفين معك إذا أخذ الثار هذا الطفل من هؤلاء، وتعرف أنت شلون تأخذه مو غشيم. اطلع والله، ويا ريت تفتح لنا البيت عليها، أنا هم أرد أسأله أقول له مال أمك كبير لو صغير، بس هاي أرد أسأله لهذا الرائد سافل ابن السافلة. حمية أعراض العراقيين مو جياف؟ أنتم ذول حمية أعراض العراقيين والعراقيات؟ ها؟ أنتم؟ والله انتم حتى قتلتوا ذول الشهداء مع الحشد الشعبي، والله العظيم حتى رحلوا تعتدون على نسوانهم، لان هم اكيد شفتوها كبير لو صغير، هذا تقييمكم الوطني، انتم عندكم الوطن صار باي.
ومن هاشم العقابي هو مسؤول عن كلامه، لكن انفعالات الناس تحدثنا عن الذي يجري على أرض الواقع، إنه الواقع الذي أسسته لنا المرجعية السيستانية بشقها الديني البعيد عن آل محمد وبشقها السياسي الفاسد الذي ذهب في الفساد إلى أقصى ما يمكن. كاظم الجبوري من ضحايا صدام، وقد قتل ما قتل صدام من أسرته وأقربائه وألقى به في السجن، هو من المساهمين في إسقاط تمثال صدام. الحدث المعروف إسقاط تمثال صدام في بغداد علامة فارقة في تاريخ الأحداث سنة 2003 ميلادي. كاظم الجبوري هو الآخر يتأسف على رغم الظلم الذي لاقاه من صدام، يتأسف على أنه ساهم في إسقاط ذلك التمثال. الفيديو عبر البي بي سي عربي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
إذا أنا اليوم أروح يم التمثال يعني أتألم وأنقهر، أقول ليش أنا يعني سقطت هذا الصنم، أعيد الصنم احتمال يعني أصنعه وأعيده لو مخوفا دول يفوتون أرجع. يعني أكثر من عائلتي يعني أكثر من 14-15 شخص معدوم، كنت فرحان بشكل يعني دخلوا الأمريكان وخلصونا من نظام صدام البائي. سمعت بأن الأمريكان دخلوا ضواحي بغداد، ففرحت واخذت المطرقة هو الهمر شاكوش وطلعت بسيارة بديت أضرب بالصنم لأن أمنيتي هي أصق بالصنم. قبل ما انسقط صعد احد الجنود من شرق اسيا خلى العلم الامريكي على وجه التمثال، فعلى مقبل سقطت علم عراقي. حقيقه سنه عن سنه للأسوأ، وبعدين كشفنا ذول الحراميه والاحزاب والقتل والنهي والسلي، قتل صدام بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومه. راح صدام وجانا الف صدام، أحس كأنما إحنا العراق مثلاً عندنا وبغداد يعني بصورة عامة هم كانوا يدعون بها سقوط بغداد، فهاي الكلمة يعني تأثر من الهواي. لا شيء كين كذابين، أي كذابين لأنه هم دمروا العراق ذول الاثنين وير وبوش، هم رجعونا للصفر. يمكن أقول لك رجعنا للقرون الوسطى وأكثر. أنا لو مجرم يعني أقتلهم بدأ.
أحمد الشلبي يحدثنا عن تقييم الأمريكان للمعارضة العراقية بكل أطيافها من الدينيين وغير الدينيين، من الشيعة وغير الشيعة. الأمريكان كانوا يقيمون المعارضة العراقية أيام صدام من أن أخلاقهم كأخلاق صدام، لكن الفارق بينهم وبين صدام أن صدام كان ناجحا وهم فاشلون، ولذلك كانوا يقفون بصف صدام لأن المعارضة هي الأخرى صدامية لكنها فاشلة. وهذا ما أثبته الواقع، وهذا الفشل أضافوا إليه الإجرام والفساد والإفساد. وكل ذلك والشيعة ينادون تاج تاج على الرأس. من هو سيد علي السيستاني؟ عود قبض من دبش. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يعني مرة من دتجي هاي السفيرة إلى أبريل جلاسبي إلى بغداد، كان علي صديق اسمه إيجلتون، جيم إيجلتون، اللي هو كان شخصية مهمة في الوزارة الخارجية الأمريكية، خبير في الشرق الأوسط، صار مسؤول عن إدارة العلاقات الأمريكية في عندما كانت العلاقات مقطوعة في العراق بمثابة سفير أمريكا، وبعد ذلك صار سفير أمريكا بسوريا، وبعدين صار سفير أمريكا في النمسا. طلب مني سنة 86، كنت بواشنطن أعتقد 86، فقال لي إذا ممكن تتكلم، يعني إحنا راح تروح سفيرة العراق نريد نتكلم وياك حول الأوضاع.
شو معنى وياك؟
يعرفني صديقي وعندنا اتصالات بيهم، وكان أيضا سفير أمريكا في الأردن هذا ريتشارد فيتسام صديقي، هو جابه إلى تعرفت عليه عند السفير. فأجى رحت بسبب الوزارة الخارجية، كانوا مجموعة خمس أشخاص ما أذكر أسمائهم، واحد منهم بدنا نحكي على نتكلم على وضع العراق. طيب إيش قال لي؟ قال لي الآتي، قال لي بالنسبة لنا القوى السياسية المعارضة لصدام بالعراق كذلك هي قوى غير ديمقراطية، عندها اتجاهات شمولية تريد تستأثر بالحكم.
يقصد من؟
حج قال عندكم منو؟ عندكم الحزب الشيوعي، عندكم الحركات الإسلامية، عندكم حزب البعث مال سوريا، هذول كلهم. ويعني بالنسبة لنا هم على مستوى أخلاقي واحد، هم وصدام، لكن الفرق بينهم وبين صدام إنه صدام ناجح هم فاشلين، فإحنا ليش
ندعم الفاشلين؟
نتعامل ويا الفاشلين ونترك الناجح إذا هم متساوين أخلاقيا؟
هاي نظرة الأمريكان كانت.
هذا كان موظف كبير في وزارة الخارجية الأمريكية،
وهو ما ينطق عن الهواء طبعا.
طبعا هاي رأيهم كان،
هاي رؤيتهم.
أنا هذا الشيء ترك فد أثر كبير في نفسي.
الواقع يتحدث عن هذه الحقائق، والأمريكان ما قالوا هذا الكلام رجما بالغيب، إنما من خلال المعلومات والمعطيات التي تتوفر عندهم. الحكاية طويلة صدقوني، لو أردت أن أحدثكم عن تاريخ المعارضة العراقية عموما أو المعارضة الشيعية خصوصا، فإنني أمتلك الكثير من المعلومات بهذا الشأن، وأنا جزء منها، وكنت مطلعا على ما يجري في كواليسها. العجب العجاب، لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الاتجاه، فالبرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا الموضوع، لكنني سأعرض بين أيديكم فيديو. إنهم شيعة الجنوب، هكذا يرددون، الجنوب بيا وقت يترحم الصدام، بس غير الزبايل صعده وصيته، الجنوب بيا وقت يترحم الصدام، فلقد صب صدام كل ويلاته على شيعة العراق، على شيعة الجنوب. الجنوب بيا وقت يترحم الصدام، بس غير الزبايل صعد وصيته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. الجنوب بيا وكيت يترحم الصدام، بس غير الزبايل صعد وصيته. كلام صحيح جدا. مشكلتنا أيام صدام وكل المشاكل كانت بسبب رجل واحد اسمه صدام حسين. كل المشاكل قبل 2003 ميلادي، كل المشاكل على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الديني، على كل ما يرتبط بشؤون الحياة، كل مشاكلنا كانت من رجل واحد، هذا الرجل هو صدام حسين. بعد 2003 كل مشاكلنا كانت من رجل واحد، هذا الرجل الواحد اسمه علي السيستاني. تتفقون معي لا تتفقون معي، أنا أقول هذا الكلام ليس بدافع مزاجي، ولا أنا من جهة مرجعية منافسة له، ولا أنا بطامع في مرجعية في يوم من الأيام أو في عمل سياسي. إنني أطهر نفسي بقدر ما أستطيع عن هذه القذارات. ما أنا بالذي أريد أن أقول عن نفسي أنا وأنا، لكنني من خلال تجاربي في الحياة وجدت أقذر الأماكن في العمل السياسي وأقذر من العمل السياسي إنه العمل المرجعي. إذا كان العمل السياسي قذرا فإن العمل المرجعي نجس، ولا أقول هذا بسبب عقدة نفسية معينة. أعتقد أن طريقتي في الحديث وأن برامجي الكثيرة التي تبتني على أدلة وعلى مبان واضحة وعلى أسس فكرية متينة على الأقل بحسب موازين ثقافة الكتاب والأترة. فأنا لا أتحدث بحديث ردة الفعل، لكنها الحقيقة الواضحة بعد كل هذه التجارب وبعد كل هذا العمر، وأنا جزء من هذا الواقع. ما أنا بأجنبي وبعيد عن هذا الواقع الذي أتحدث عنه، أنا لست منظرا، أنا جزء من الواقع العملي. لقد عايشت هذا الواقع منذ نعومة أظفاري وإلى هذه اللحظة، ولذا فإنني أختصر المقال وأقول لكم: قبل 2003 كل مشاكلنا من صدام حسين، بشكل مباشر بشكل غير مباشر كل المشاكل من صدام حسين. بعد 2003 وأتحدث عن العراق وعن شيعة العراق، كل مشاكلنا بعد 2003 من علي السيستاني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. كل الوثائق والمعطيات التي تقدمت تدل على هذا وما سيأتي، وأتمنى عليكم أن تصبروا علي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، وأن تنتظروا حلقة يوم غد كي أكمل حديثي معكم بهذا الخصوص. هذه مظاهرة شيعية جنوبية، لكنني لا أثق بمظاهرات الشيعة الجنوبيين، فهؤلاء يلقون باللوم على الزبايل، بس هي الزبايل صعدت صيته. الجنوب بيا وقت يترحم الصدام، بس هي الزبايل صعدت صيته. الزبايل هذه هم لا يشخصونها بدقة، يقصدون مجالس المحافظات، يقصدون أعضاء البرلمان، يقصدون الأحزاب الدينية الشيعية، وهؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء لا يمثلون شيئا من المشكلة، هؤلاء هم أطراف المشكلة. المشكلة علي السيستاني، المشكلة في النجف، المشكلة في هذه الطامة الكبرى التي دمرتنا، إنها المرجعية السيستاني، المشكلة هناك. ولذا فهؤلاء يتحدثون بشكل ليس حقيقيا، إنهم يتحدثون بجانب الحقيقة. لو ذهبت إلى بيوتهم لوجدت البيوت مملوءة بصور أصحاب العمائم العباسية، ويقولون عنها إنها عمائم رسول الله، عمائم رسول الله لا شكلا ولا مضمونا، هي هكذا، هذه عمائم العباسيين في شكلها ومضمونها. فلا تتوقعوا أن هؤلاء سيصلون إلى الصواب، حتى لو تغيرت حكومة المنطقة الخضراء والسيستاني باق، وإن مات وجاء ولده من بعده محمد رضا، فإن الأمر سيبقى على حاله بل سيذهب إلى الأسوأ. المشكلة ليست في المنطقة الخضراء، المشكلة في النجف، وتحديدا عند علي السيستاني. كل المشاكل تنبعث من هناك. أنا أقول لأهلي في جنوب العراق، لا أتحدث عن أهلي في دائرة ضيقة، إني أتحدث عن الشيعة في الجنوب، فالشيعة في الجنوب هم أهلي. أقول للذين في زمن الانتفاضة هاجروا إلى إيران من عشائر الشيعة في الجنوب، لقد هاجر كثيرون إلى إيران وذاقوا الأمرين في إيران. لا ألقي بكل اللوم على الإيرانيين، وإنما ألقي بجزء يسير من اللوم على الإيرانيين. اللوم الكبير يلقى على المجلس الأعلى وعلى حزب الدعوة وعلى الحركات والأحزاب السياسية الشيعية العراقية. كل المشاكل كانت من هؤلاء، وتحديدا من محمد باقر الحكيم ومهدي الآصفي ومن لف لفهم. كل المشاكل كانت من تحت هذين الرأسين، من تحت رأس محمد باقر الحكيم ومهدي الآصفي ومن لف لفهم. إنما أشرت إلى هاتين العمامتين لأنهما الأكبر والأشهر، ولأن الإيرانيين كانوا يسمعون منهم ولا يسمعون من غيرهم، فقد ذاقت العشائر التي هاجرت والعوائل التي هاجرت من جنوب العراق من الشيعة إلى إيران، ذاقوا الأمرين وبعد ذلك رجعوا إلى العراق. أتعلمون بهذا؟ رجعوا إلى العراق بعد أن توسلوا إلى صدام وإلى البعثيين، وأذن لهم صدام بالرجوع إلى العراق. رجعوا وهم يهوسون، يهوسون يصديم بعدك ذلين. هذا جزء من تاريخ المعارضة. ما أنا قلت لكم، الحديث طويل، لكنني جئت بهذه اللقطة لأنها تتناسب مع هذه المظاهرة. رجاء أعيد بث الفيديو. ما الفارق بين مضمون ما يرددون وبين هاي الهوسة يصديم بعدك ذلين؟ ما هو الفارق؟ الحكاية هي الحكاية، والشيعة لا يعتبرون، لماذا لا يعتبرون؟ رجاءً رجاءً أتحفونا 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 في هذه الحلقة وللمرة الثانية، أتحفونا بالوثيقة الديخية. هذا واقعكم يا أيها الشيعة، جعلتكم المرجعية حميرا تركب عليكم، حتى حينما تتغير الأمور في العراق فإنكم ستجعلون السبب في تغير الأمور، إذا كان نحو الأحسن ستجعلون السبب المرجعية. ما زلتم كذلك وستبقون كذلك يا حمير المرجعية، أتحفونا بالوثيقة.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميع بقول لك مكان حالة سنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة فعلا، هذا هو واقع الشيعة، إنهم حمير المراجع وسيبقون كذلك، هنيئا لهم. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنه سيد تفاسير آل علي. رواية التقليد، الرواية المبسوطة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأخذ جانبا منها. الإمام حدثنا عن مواصفات مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، والذين سيكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إنهم المراجع الشيعة الملبسون الكافرون. أصادق يصفهم بهذه الأوصاف؟ ما أنا الذي أصفهم؟ وصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أكثرهم، لأن الممدوحين قلة. في الرواية قال من أنهم بعض. الممدوحون من مراجع التقليد عند الشيعة هم بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، بعض. أما الكثرة المتكاثرة منهم فإنهم ملبسون، ملبسون يعني كلاوتشية، يعني سختشية، يعني سفلة، يعني ساقطين، يعني هتلية. فهم ملبسون كافرون وملعونون. الإمام يقول في الرواية، أنا لا أريد أن أقرأ الرواية كلها، الرواية طويلة، لكنني سأذكر لكم وصفا بإمكانكم أن تشخصوه في هؤلاء المراجع، لأن الإمام ذكر مجموعة من الأوصاف، ربما البعض من هذه الأوصاف لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليها لأنها تكون فيما بين الإنسان ونفسه، وهذا يحتاج إلى معاشرة قريبة من هؤلاء المراجع، لكن الإمام ذكر لنا وصفا في مراجع السوء هؤلاء يستطيع الجميع أن يشخصوه على البعد، لا حاجة لأن يذهبوا إليه لزيارته، على البعد، لأن الأمر واضح وصريح وبين، يستطيع الإنسان أن يصل إليه من خلال متابعة بسيطة، من خلال أسئلة قليلة. ما هو هذا الوصف؟ الإمام الصادق يقول: من أنهم هؤلاء مراجع السوء، هؤلاء الملبسون الكافرون الملعونون الذين هم أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، هؤلاء السفلة المنحطون، من أبرز أوصافهم السفلة والمنحطون، مديح لهم. الإمام يقول عنهم كافرون ملعونون، يقول عنهم من أنهم أضر على الشيعة من شمر وحرملة، أضر من يزيد ومن جيشه ومن قواته. فما هو هذا الوصف؟ يهلكون هؤلاء المراجع، يهلكون من يتعصبون عليه. لماذا يتعصبون عليه؟ لأنه ينتقدهم، لأنه يختلف معهم، لأنه لا يقبل أن يكون عبدا لهم ولأولادهم وأحفادهم، فلذلك يتعصبون عليه. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، هو صاحب حق، لكنهم يهلكونه بكل الوسائل، بتشويه السمعة، بسفك دمه، بقتله بالرصاص، بتسميمه، بأية وسيلة من الوسائل، بقطع رزقه، بطرده ونفيه، بأية وسيلة يستطيعون أن يفعلوها فإنهم سيقومون بها. هم أضر على الشيعة من جيش يزيد، سيفعلون في الشيعة بنحو أكثر مما فعله جيش يزيد بالحسين وأصحابه، إنهم أضر. فهؤلاء المراجع السفلة المنحطون يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وماذا يفعلون؟ ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له. تعصبوا له هو في جوقتهم من اللوقية، من العظامة، من اللقامة، من الحبربش، من القوادين الذين يعملون عند أولادهم. تتعجبون من هذا؟ صدقوني، هناك معممون يشتغلون قوادين عند أبناء المراجع، يجلبون لهم ما يجلبون. لا أريد أن أدخل في هذه القضية. وهؤلاء مدللون، بعض هؤلاء المعممين القوادين في الخارج يقدمون الخدمات لأولاد المراجع وأصهارهم وأحفادهم، حينما يأتون إلى الخارج يقدمون لهم، هم قوادون، فما هي الخدمات التي يقدمونها؟ لا تحتاج إلى شرح. وهناك قوادون في النجف، وحق الزهراء البتولي، النجفيون يعرفون ذلك. وهناك من أصحاب العمائم المطلعين على ما يجري في كواليس النجف يعرفون هذه التفاصيل، وهؤلاء قوادون يعملون على مختلف الأجناس من الذكور والإناث. تستغربون هذا؟ هذه حقائق، حقائق. إذا أردت أن أفتح هذه الملفات بإمكاني أن أفتحها ولا أتحرج منها، وعندي من الأدلة عليها، صدقوني عندي من الوثائق والأدلة عليها التي تثبتها، لكنني لا أريد أن أفتح هذه الموضوعات، لا أجدها ضرورية إلا إذا اضطررت لفتحها. ليس في نيتي أن أفتح مثل هذه الموضوعات على الأقل في هذا الوقت. إذن هؤلاء المراجع المنحطون السفلة الساقطون، والذين هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. أليس هذه الأوصاف تتناسب مع القواد؟ ماذا تقولون أنتم؟ وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، هذا كلام الصادق صلوات الله عليه، ما هو كلامي؟ وهذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، والصادق يحدثنا عن أوصاف هؤلاء المراجع. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، صاحب حق لكنه ينتقدهم، لكنه يقدم النصيحة لهم، لا يريدون ذلك، يهلكونه بكل الوسائل، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ما هو مقتلنا هنا؟ قانون الولاء الشخصي، هذا الذي يطبق في مؤسسات المرجعية، فيؤتى بالساقطين وبالسفلة وبالفاسدين وبالجهال. وإلا بالله عليكم، حكام كربلاء لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة وهم يصلون الجماعة والجمعة، وهذا ينقل عبر الأقمار الصناعية من أم داكم وطيح الله حظكم. شلون مؤسسات طايح حظه؟ وشلون نظام طايح حظه؟ هو هذا الذي يتحدث عنه الإمام الصادق، الذين يستلمون الأمور هم الساقطون السفلة، لكن لأنهم يشتغلون في خدمة المرجع وأولاد المرجع وأصهار المرجع، هم للإذلال والإهانة مستحقون. هؤلاء لا يكرمون، هؤلاء لابد أن يطردوا، أن يهانوا، أن يذلوا، لأنهم سفلة، ولكن المرجعية تأتي بهم وتسيدهم على رؤوس الشيعة. هذا هو الذي يجري، والأحزاب الشيعية الدينية هم فروخ المرجعية، ما هم فرخوا في أحضان المرجعية. قيادات الأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية الشيعية في العراق إما أن يكون حفيد مرجع، أو أن يكون ابن مرجع، أو أن يكون وكيل مرجع، أو أن يكون من تلامذة المرجع. وهذه الأحزاب تأسست وترعرعت ونشأت في بيوت المراجع. حزب الدعوة الإسلامية أين تأسس؟ تأسس في بيت محسن الحكيم، مؤسسه الأول صاحب الفكرة مهدي الحكيم، وبعد ذلك اشتركوا محمد باقر الصادر، طالب الرفاعي والبقية، وإلا صاحب الفكرة في الأساس مهدي الحكيم، وكان معه أخوه محمد باقر الحكيم. حزب الدعوة نشأ في أحضان المرجعية. التيار الصدري من يتزعمه؟ ابن المرجعية. المجلس الأعلى الآن انشق، تيار الحكمة والمجلس الأعلى، هذه شركات لبيت الحكيم. المجلس الأعلى عبارة عن شركة لبيت الحكيم. حين خرج عمار الحكيم لم يبقى للمجلس الأعلى من وجود حقيقي، لأن المجلس الأعلى في الحقيقة هو شركة لبيت الحكيم، شركة موروثة، يملكها حكيمي ينقلها إلى حكيمي آخر. وهكذا في كل التيارات الأخرى، التيارات السياسية في العراق والأحزاب والمنظمات خرجت من أحضان المرجعية، ولذا تعمل بنفس القانون، فإنها نشأت على هذه التربية. أعطني حزبا، أعطني تنظيما، أعطني تيارا لا يشتغل بقانون الولاء الشخصي. أما المرجعيات إذا جردتها من قانون الولاء الشخصي لا يبقى لها وجود، لأنهم لا قيمة لهم أساسا، قيمتهم مبنية على الأكاذيب، على أكاذيب هؤلاء السفلة والساقطين الذين يجتمعون حولهم.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية، ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون، أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية أي كان، حتى إذا يكون هو أصل إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له، حتى إذا يكون ما له أصل، هو هندي ومسمى روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير.
فهذه المرجعيات إذا ما جردتها من قانون الولاء الشخصي لا يبقى لها وجود مطلقا، لأنها تبني أمرها على شخصيات ساقطة سافلة عديمة الكفاءة. كل ما عندها أنها تقوم بخدمة المرجع على أي وجه، يكذبون لنصرة المرجعية ويكذبون على الذين يخالفون المرجعية وإن كانوا على حق، ويكذبون على الشيعة في تضليلهم، ويسرقون الأموال من الشيعة باسم صاحب الزمان كي تقدم إلى أولاد المرجع وأصهار المرجع كي يعبثوا بها. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. قانون الولاء الشخصي هو الذي دمر الشيعة عبر التاريخ ودمر العراق بعد أن استولت الشيعة على الحكم. الذي دمر العراق هو هذا. كردستان لا يعني أن قانون الولاء الشخصي ليس موجودا فيها، لكن بحدود. وحتى الذين يسلطون يمتلكون كفاءة يمتلكون شهادة أكاديمية، أما نحن يجيبون بهالمطاية ويذبون علينا، يجيبون بهالسرسرية ويذبون علينا. شكو واحد سقط، شكو واحد هتلي، شكو واحد قواد، شكو واحد سافل، يجيبونه ويعممونه، لو ينطونه ألقاب ويصنعون له شهادات مزورة. أكثر الشهادات في أجواء المرجعية وفي أجواء الأحزاب الدينية الشيعية شهادات مزورة. لا أقول كل الشهادات، هناك شهادات حقيقية، إنني أتحدث عن الشهادات العلمية الجامعية وعن الشهادات العلمية الحوزوية. 90% من الشهادات العلمية الجامعية ومن الشهادات العلمية الحوزوية عند عمائم المرجعية وعند سياسيي الأحزاب الدينية الشيعية مزورة، لا حقيقة لها. نحن نعرفهم، نعرف تاريخهم، فاقدو الكفاءة، لا يملكون كفاءة ولا يعرفون تخصصا، هتلية، سرسرية، حرامية، لا يعرفون غير ذلك. تريدون الأدلة؟ بإمكاني أن آتيكم بالأدلة، لكن الواقع على الأرض هو أقوى من كل أدلة. ما الذي فعلوه بالشيعة خصوصا وبالعراق عموما منذ 2003 إلى الآن؟ هذه تطبيقات هذا القانون، إنه قانون الولاء الشخصي. أصحاب الكفاءات، أصحاب الدين، أصحاب الشهادات، المخلصون لأوطانهم يبعدون، يطردون. وين ماكو واحد صقاط، وين ماكو واحد زايع، تلقاه بحسب التعابير الشعبية السوقية العراقية. وين ما أكو سافل، وين ما أكو غبي، وين ما أكو أمي. صدقوني كثير من أصحاب العمائم لا يحسنون الكتابة، والله لا يحسنون الكتابة، والذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة. لا أقول هذا جزافا، إنني أقول هذا عن معايشة وعن مقاربة للأمور وعن ملامسة بالحواس لهذا الواقع. مجاميع من السفلة، مجاميع من الأميين، إما من أميي القراءة والكتابة، وإما من أمي الثقافة، وإما من أمي العلم، وإما من أمي الكفاءة. الأمية أنواع، هناك أمية الكفاءة، هناك أمية العمل، هناك أمية العلم، هناك أمية الثقافة، هناك أمية الخبرة، هناك أمية التجربة، هناك أمية القراءة والكتابة. هذا الذي قضى حياته في زاوية في النجف، لم يخرج خارج النجف، لم يسافر إلى بلد من البلدان، لم يطلع على آثار الأمم، لم يطلع على ثقافات الأمم، كيف يؤتى به في القرن الحادي والعشرين كي ينشئ دولة تتماشى مع هذا العصر؟ هذا أمي، هذا أمي التجربة، هذا أمي الكفاءة، هذا أمي الثقافة. قد يكون قد درس شيئا من العلم في مجال من المجالات، لكن الأمية ليست منحصرة بعنوان واحد، بعنوان القراءة والكتابة. الأمية لها أنواعها المتعددة، مجاميع من الأميين، مجاميع من السفلة، مجاميع من الجوعيين الذين ما شبعوا طيلة حياتهم، يأتون بهم ويسلطونهم على مصائر الشيعة بشكل خاص أو على مصير العراق بشكل عام. كل ذلك بسبب السيستاني وليس بسبب شخص آخر. قانون الولاء الشخصي هذا هو الذي دمرنا، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ربما إذا رجعتم إلى النص تجدون وإهلاك وبالترفق، باعتبار أن السياق يأتي بهذه الطريقة. أنا أبدلت الكلمة فقلت يهلكون وقلت يترفقون، لأنني ما قرأت الرواية بكاملها كي يستقيم المعنى الذي قصدته الرواية. فبدلا من كلمة إهلاك قلت يهلكون، وبدلا من كلمة ترفق قلت يترفقون، لأن الكلام جاء في سياق طويل من الرواية التي بين يدي. إنها رواية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. هذا هو حال المرجعية السيستانية وحال بقية المرجعيات، لا أستثني أحدا منهم، جميعهم يعملون بهذا القانون. الأحزاب التي نشأت في أحضانهم تعمل بهذا القانون. الأمر هو هو عند السنة، عند رجال الدين السنة، والأحزاب الدينية عندهم القذارة هي القذارة، والوسخ هو الوسخ الذي في ساحتنا، لا شأن لنا بهم. هذه الأحزاب حينما تنتج مسؤولين سياسيين لقد تشبعوا بثقافة هذه الأحزاب وتشبعوا بثقافة المرجعية، فحينما يأتي الوزير يأتي بكل أقربائه للوزارة وهكذا. إنه قانون الولاء الشخصي، وإذا احتاجوا إلى شهادة أكاديمية زوروها، وإذا احتاجوا إلى شهادة في الخبرة، إلى سيرة ذاتية، زوروا السيرة الذاتية، يزورون كل شيء. تعلموا هذا من مراجعهم، لأن المراجع يزورون كل شيء. لقد زوروا الدين، يضحكون على الشيعة بالعقائد التي تتماشى مع الذوق الشيعي العام، وفيما بينهم يؤسسون لأنفسهم عقائد أخرى. عملية التزوير مشتغلة وتشتغل ليل نهار في الجو الحوزوي وفي الجو المرجعي وفي هذه الحوزة الطوسية المشؤومة منذ سنة 448، وقانون الولاء الشخصي هو الذي يشتغل. لما مات الطوسي جاء ولده من بعده ولم يكن مؤهلا لذلك، فصار مرجعا وبقي مرجعا للشيعة ما يقرب من 60 سنة. دمر التشيع وفرض منهج أبيه حتى صار الذي يعترض على الطوسي، على منهج الطوسي، يعد كافرا، وبقي الأمر على حاله إلى يومنا هذا. والحكاية هي الحكاية، ما هم المراجع يورثون المرجعية لأولادهم أو لإخوانهم أو لأصهارهم، هذا الذي شاهدناه. ماذا أقول لكم بعد كل هذه الحقائق؟ إنني أرجع الأمر إليكم، ماذا تقولون أنتم؟ أنتم ماذا تقولون؟ للحديث صلة، والحديث المتبقي هو الجزء الأهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم أوقاتا زهرائية مهدوية وليست ديخية. أعوذ بوجه صاحب الأمر من الديخية والصنمية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.